سلو سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول طهارة القلب من أضرانه ونجاساته. وقلنا لكي يزكو القلب لابد من طهارته من كل ذنب ومن كل معصية. انتقل الإمام ابن القيم إلى فصل آخر فقال: فصل فيما في الشرك والزنا واللواطة من الخبث. الشرك والزنا واللواطة من الخبث. يقول: وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب، وإن كانت مشتملة على ذلك، لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وقال عز من قائل: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونديناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وقالت اللوطية: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس، وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فأما نجاسة الشرك فهي نوعان، نجاسة الشرك نوعان: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، فإن الله لا يغفر أي مشرك به. والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به وخوفه ورجائه. فينا مسألة عقدية نشير إليه، وهي قوله عز من قائل: إن الله لا يغفر أي مشرك به. الآية وجاءت كما تعلمون في موضعين من سورة النساء: لا يغفر أي مشرك به. يشرك به أصغر أم أكبر؟ الجواب قولين لأهل العلم. القول الأول قالوا أن المعني هنا بالشرك هو الشرك الأكبر، ومعناه أن العبد إذا مات مصرا على الشرك الأكبر، عالما به، مختارا غير مكره، قاصدا غير متأول، فهذا لا يغفره الله ويخلد في النار. ده طبعا كما تعلمون مات غير تائب. القول الثاني أن يغفر، إن الله لا يغفر أي مشرك به، تشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر. فمن مات على أي شرك كان أصغر أو أكبر غير تائب لم يغفر له. ولكن هنا فرق: إن مات على الشرك الأصغر لا يغفر له شركه الأصغر ويدخل في النار يعذب به، ولكن مآله فين؟ إلى الجنة، لأنه لم يشرك شركا أكبر. وهذا هو الرأي الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وعليه لنحذر جميعا الشرك ما صغر منه وما كبر. يقول: ونجاسة الشرك عينية، ولهذا جعل سبحانه الشرك نجسا بفتح الجيم، ولم يقل إنما المشركون نجس بالكسر، فإن النجس عين النجاسة، والنجس بالكسر هو المتنجس. فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس، والبول والخمر، فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس بكسر الجيم، والبول والخمر نجس بفتح الجيم. فأنجس النجاسة الشرك، كما أنه أظلم الظلم، فإن النجس في اللغة والشرع هو المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى، فضلا أن يخالط ويلابس لقذارته ونفرة الطباع السليمة عنه. وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده لذلك أعظم ونفرته منه أقوى. فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب أو تؤذيهما معا. والندس قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بملابسته وإن لم تكن له رائحة كريهة. والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة وتارة محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة، حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها. لذلك تلاحظ كده من بعض الناس إذا جلس في مجلس ولم يعرف هوية القوم يعرفهم برائحتهم، إنما المشركون نجس، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها، كما يتأذى من يشم رائحة النتن، ويظهر ذلك كثيرا في عرقه حتى لا يوجد لرائحة عرقه نتنا، فإن نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره، والعرق يفيض من الباطن. ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطيب الناس عرقا. قالت أم سليم، وقد سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تلتقطه، هو من أطيب الطيب. حاصل القصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند أم سليم. والصواب كما قال الإمام النووي أن أم سليم كانت خالة النبي من الرضاعة صلى الله عليه وسلم، فكان يبيت ويقيل عندها، وكان ينام في حجرها وتفلي رأسه. فدخل ذات يوم يقيل في بيتها فبسطت له نطعا اللي هو الايه جلد يعني، فنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد العرق، فعرق فسقط العرق على النطع، فقامت أم سليم وأتت بقارورة وبدأت تأخذ العرق وتضعه في القارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا أم سليم؟ انتبه. قالت له أطيب به طيبي، وصلت؟ أطيب به طيبي، معناها كبير. لما؟ لأنه من أطيب الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فالنفس النجسة الخبيثة يقوي خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد. لذلك لو أنت أمعنت النظر في كثير من القوم المسرفين على أنفسهم من المعاصي، خاصة ترك الصلاة، لو أنت عندك فراسة تجد غضب الله على وجهه. لذلك دخل رجل مرة على عثمان بن عفان، وسيدنا عثمان في مجلس، فنظر إليه عثمان ودقق النظر ثم قال لا يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. فالرجل قال يا أمير المؤمنين أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، إنما هي فراسة صادقة. بلك ممكن لو أمعنت النظر في ناس كده يعني إيه ألهتهم الدنيا وبعدوا عن شرع الله، إذا نظرت إلى وجهه لا تشك قيد أنملة في غضب الله عز وجل على وجهه. يقول والنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد، والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت اللي هي النفس وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ولتلك كأنتن ريحة جيفة وجدت على وجه الأرض. حدثني من لا أتهم بعض إخواننا، أخ من على السنة ويكثر من تغسيل الموت، بيقسم لي بالله ذهب ليغسل رجلا، يقول وكنا في شدة البرد، يبقى لازم نسخن إليه الماء، يقول فسخنا الماء وإذا بي به شخص يتكلم يلبس جواندي، يقول وإذا يخرج من الجسد نار ما تحملتها يدي، يقول فلغنا المية السخنة وجبنا مية ساعة، يقول فما تحملنا إلا بشق الأنفس وبشيء من ألواح الثلج. واضح يا إخوانا؟ إلا نتعظ ونعتبر، فمتى نتعظ ونعتبر؟ عند الموت في القبر بين يدي الله عز وجل، لا ينفع المعذرة هناك. يقول والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها لهم وأشدها مقتا لدي، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواء، وأخبر أنه لا يغفرهم وأن أهله ندس، ومنعهم من قربان حرمهم وحرم ذبائحهم ومناكحتهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيدا، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوب ما جمع على أهل الإشراك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه، وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخاف ويرجو ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا وهم في النار أنها كانت ضلالا وباطلا، فيقولون لآلهتهم وهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. الكلام ده ينفعهم؟ طب يا ريتنا نتعظ. لذلك من رحمة ربنا عز وجل أنه أخبرنا بهذا حتى نتعظ، وإذا وقعت في هذا وتندم لا ينفع. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا أن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وأنها تحيي ويموت، وإنما سووها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها، كما طرى عليه أهل الإشراك ممن ينسب إلى الإسلام. وهذا إن أمعنت النظر واضح في من يطوفون بقبور الأولياء في مساجدهم، تجد هذا أوضح مما أن يدل عليه. ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد، انظر، إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين. هنا بقى قضية خطيرة جدا، وهي إيه؟ أن الإنسان إذا سلك سبيل الاستقامة يصمه أهل البدعة بكل نقيصة، فإذا جرد التوحيد لله رب العالمين وصفوه بأنه يتنقص الأولياء والمشايخ، وده اللي بيحصل. فإذا أثبت لله ما أثبته لنفسه وصفوه بأنه يشبه الله بخلقه، وده من العجب. فإذا التزم بالنص وابتعد عن المعترك وآثر السلام والتزم ما كان عليه السلف قالوا سلبي. خد بالك ولا تنخدع بالاتهامات الباطلة، فلك سلف اتهم نبينا بأشد من ذلك، فما أعار لهم بالا وما أصغى لهم سمعا. يبقى احنا بنقول نفرض الله عز وجل بالتوحيد وبالإنابة والخشوع وبالاستعانة والاستغاثة، فإن ظننتم أن هذا تنقصا في الأولياء هذا من سوء فهمكم ومن رداءة عقولكم ومن خبث طويتكم. وأيضا إذا اتبعنا الدليل سموه ما تريدون، ولكن لا نحيد عما كان عليه سلفنا الصالح. يقول الإمام: ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا بل قد حرم الله شفاعتهم لهم، ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له سبحانه والولاية له، فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. ولعلكم تذكرون إخواني معشر المسلمين في غزوة أحد بعد أن حدث ما حدث وضرب نبينا صلى الله عليه وسلم وسال الدم من وجهه الشريف ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، فقام صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ يسلت الدم عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم وأسالوا دمه. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ومن أجل هذا نوصي إخواننا الذين أسعدهم ربنا بالعمل لنشر دينه: إياك أن تمل أو تكل من الكلام عن التوحيد، فهو أصل الأصول وأول الأصول وواجب الواجبات، بل أوجب الواجبات توحيد المولى عز وجل. يقول: فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله، ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا، فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الله سبحانه وتعالى إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي عبده وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق. تعلمون إخواني لكي ينتفي عنك هذا كله سبيل واحد: تعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته. الجهل العبد بيقع في الشرك إمتى؟ بالجهل، فلما جهل أشرك، ولكن لو علم وتعلم وعرف ربه كما ينبغي يستحيل أن يقع في الشرك، يستحيل. يقول: وهذا أصل شرك الخلق، أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك، أو يظن أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه، ويتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم وليمكنهم مخالفتهم. وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقه. تعلمون ولا يخفى أن توحيد الربوبية يقوم على ثلاثة أركان: إفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير. ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمته ذلك بينه وبينه سبحانه وتعالى وبين من أشرك به، فينقص أو يضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه، لكفى به شناعة. فالشرك انظر ملزوم لتنقص الرب، علاقة اللزوم، أشرك يلزم تنقص الرب عز وجل. فلو أشرك وقال أنزه الرب وأصفه بكل كمال كذب، فلماذا أشركت؟ والتنقص لازم له ضرورة، شاء المشرك أم أبى. ولهذا اقتضى حمده سبحانه وتعالى وكمال ربوبيته أن لا يغفره وأن يخلص صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا هو متنقص لله سبحانه، وإن زعم أنه يعظمه بذلك، كما إنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول، انتبهوا صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة فإنه يزعم أنه خير من السنة وأولى بالصواب، أو يزعم أنها هي السنة وإن كان مستبصرا في بدعته، فهو مشاق لله ورسوله. فالمتنقصون المنقصون عند الله تعالى ورسوله وأوليائه هم أهل الشرك والبدعة، ولا سيما من بنى دينه على أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد اليقين. ودي مصيبة، ومصيبة كبرى، إن إنسان يعتقد إن كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد اليقين، أو أن الألفاظ ليست على ظاهره. المستر ده يا أخوان أول طريق الزندقة والكفر. يعني يقول لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأحاد لا تفيد اليقين فلا يعمل بها في الاعتقاد، ده مصيبة. أو ألفاظ سيدنا النبي أو ألفاظ ربنا عز وجل ليست على ظاهره، فإذا سمع المسيح الدجال يقول لك لا ما فيش شخص بالاسم ده أبدا، ده كناية عن الخراف. وإذا سمع بالاستواء يقول كناية عن الهيمنة والعلو. كل هذا تنقص في حق المولى عز وجل وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لعلكم تذكرون قلنا قبل ذلك إن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأفصح الخلق وأبين الخلق للحق. لو استوعبت التلاتة يستحيل أن تخطئ في شيء. أنصح الخلق وأفصح الخلق وأبين الخلق للحق، فلا بيان بعد بيانه، ولا فصاحة بعد كلامه، ولا نصح بعد نصحه. وده اللي فهمه الصحابة. من أجل ذلك ما استدركوا على كلامه بحرف واحد. يقول ولا تغني من اليقين والعلم شيئا، فيا لله للمسلمين أي شيء فات من هذا التنقص. وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم لله، فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه نفسه من الكمال. والمقصود أن هاتين الطائفتين اللي هم مين؟ أحسنت، المشرك والمبتدع، هم أهل التنقص في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصا، لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك. في كتاب الله عز وجل قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فالإثم والبغي قرينان، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.